بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وصلنا إلى كتاب اللقظة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللقطة، باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة قال سمعت سويد بن غفلة قال لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: أصبت سرة فيها 100 دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: عرفها حولا. فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثا فقال: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإذا جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. فاستمتعت فلقيته بعد بمكة فقال: لا أدري 3 أحوال أو حولا واحدا.
والمحفوظ أن ذلك يكون حولا واحدا، فاللقطة لا تعرف 3 أحوال كما جاء في الحديث، وإنما تعرف حولا واحدا كما جاء في الحديث الصحيح: عرفها سنة فإن جاء ربها فأدها إليه وإلا فاستنفقها. فيجوز الإنسان أن يتصرف فيها بعد الحول، لكن على تصرف الوديعة، فإذا جاء ربها يوما ما فليؤدها إليه. فيجوز له أن يتصرف فيها، لكن هي عنده وديعة كما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني في الصحيحين أنها عندك وديعة. واللقطة أي الشيء الذي يجده الإنسان ضالا عن صاحبه، قد افتقده صاحبه أو فقده، وهي على 3 أقسام. القسم الأول: المحتقر الذي ليس له قيمة ولا ترتفع إليه همة أوساط الناس، كسواك، كقلم يساوي جنيها أو كذا أو أقل، فهذا لا يلتفت إليه الناس. إذا ضاع من الواحد سواك لن يعود إليه ويأتي كل يوم يتعرف عليه، فهذا شيء لا قيمة له، فهذا يتملك من وقت وجوده، هذا يتملك من وقت وجوده، إلا إذا عرفت صاحبه، فإن عرفت صاحبه فلا يجوز لك أن تتملك. الثاني: ما يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل، فهذه لا يجوز أن تأخذها. قال صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد لما سئل عن ضالة الإبل قال: ما لك ولها، في رواية أنه غضب، قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، تريد الماء وترعى الشجر، اتركوها، فلي تمتنع بنفسها ويلحق بها ما كان في معناها من البقر وغير ذلك، إلا إذا خشي الإنسان عليها ضياعا، أو أنه يأخذها من لا يعرفها، فحينئذ يجوز الإنسان أن يأخذها وتكون عنده من باب حفظ الأمانة. الثالث: ما كان خلاف هذا كالأموال وما لا يمتنع بنفسه من الحيوان كالشاة، فقال صلى الله عليه وسلم في حديث زيد أيضا وهو جامع حديث اللقطة، قال لما سئل عن ضالة الشاة قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. إما تأخذها أنت أو يأتي أخوك يأخذها، أو أنها تبقى للذئب لأنها لا تمتنع من الذئب. ومثلها الأموال وكذا، فهذه تعرف عفاصها ووكاءها، العلامات، الحبل الذي يشد بها تعرف علامته، تعرف أوصاف المال، تعرف الأوصاف هذه، ثم عرفها سنة، فإن جاء ربها فأديها إليه، وإلا فاستنفقها. وهذا الحديث يبين خلاصة أحكام اللقطة، فالأحاديث كلها تكون في فلكها، فأيما حديث جاء على غير هذا المعنى فإنه يرد إليها. فحديث أبي بن كعب هنا يقول سويد ابن غفلة ومن التابعين من كبارهم لقي عمر رضي الله عنه، وفيه الأثر المشهور لما قال له عمر لعل ألقاك بعد عام هذا، فإذا ولي عليك وال ينصح بأخص ما يكون من النصيحة لعله لا يلقاه بعد هذا، فقال فإن ولي عليك وال فإن ضربك فاصبر، وإن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، إن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، فإن أمرك بمعصية فقل دمي دون دين. فسويد لقي أبي بن كعب رضي الله عنه فقال أخذت شرة 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا حولها فلم أجد من يعرفه، ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته 3 فقال احفظ 3 يعني 3 أعوام، قال احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. فاستمتعت فلقيت بعده بمكة فقال لا أدري 3 أحوال أو حولا واحدا. فهذا يحمل على الوهم لأن اللقطة لا تعرف أكثر من حول. نعم.
قال رحمه الله باب ضالة الإبل. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ربيعة قال حدثني يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه فقال عرفها سنة ثم عرف عفاصها ووكاءها، فإذا جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. قال يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال لك أو لأخيك أو للذئب. قال ضالة الإبل؟ فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولها، معها حذاؤها وسخاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. قال باب ضالة الغنم. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فزعم أنه قال أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. يقول يزيد إن لم تعرف استنفق بها صاحبها، استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده. قال يحيى فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عنده. ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يزيد وهي تعرف أيضا. ثم قال كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال فقال دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. قال باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن يزيد مولى أن يدي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عندي أبي عن ربيعة ابن عبد الرحمن وفي نسخة ابن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عند ابن أبي عبد الرحمن. طيب.
وابي عبد الرحمن هذا الذي
سعيد. قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث.
شوف عندك مالك يروى عن ربيعة بن عبد الرحمن أو أبا الرحمن.
عن ربيعة بن عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم؟ قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل؟ قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. قال باب إذا وجد خشبة في البحر أو صوتا أو نحوه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل وساق الحديث فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا هو بالخشبة فأخذها لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة.
أعد
ربيعة بن أبي عبد الرحمن
فين هذا من الذي ذكره؟ قال إيه؟ نعم
ربيعة بن أبي عبد الرحمن صرّوه القرشي الثين من مولاهم أبو عثمان ويقال أبو عبد الرحمن المدني المعروف ربيعة الرأي.
يعني ربيعة الرأي هو شيخ مالك ابن أبي عبد الرحمن
أبو عبد الرحمن.
طب في ربيعة بن عبد الرحمن؟
في ربيعة بن عبد الرحمن كنت
فيه. طب روى عنه مالك؟ نعم ربيعة رأي شيخ مالك اللي هو ابن أبي عبد الرحمن لكن مالك روى عن ربيعة بن عبد الرحمن آخر. وهذا من دقة فقه البخاري رحمة الله عليه في التبويب. قال باب إذا وجد خشبة في البحر أو صوتا أو نحوه. في البحر خشبة أو صوتا أو نحوه هل يأخذها أم لا؟ هل يأخذها أم لا؟ وإذا أخذها هل يعرفها أم لا يعرفها؟ فذكر فيها حديث الرجلين مختصرا الذي أخذ أحدهما مالا من الآخر فقال ابغني وكيلا قال كفى بالله وكيلا قال ابغني شهيدا قال كفى بالله شهيدا. ثم لما جاء موعد السداد خرج يجد سفينة ليجد سفينة يرسل ماله مال الرجل فيها فلم يجد فقال اللهم إنني قلت له ابغني وكيلا فقال كفى بالله وكيلا ابغني شهيدا قال كفى بالله شهيدا. ثم أخذ صندوقا من خشب فحفر فيه ثم وضع المال وألقاه في اليم فلما وجد الرجل ذلك أخذه وذهب إلى بيته فأخذها لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال. دل هذا على أنه استعملها فورا وتملكها فورا فهذا يلحق بالقسم بين القسم الأقسام الثلاثة الأول بالقسم الأول الذي هو محتقر ولا قيمة له فأخذها مباشرة فمن وجد إذن خشبة أو صوتا مما لا يكون له قدر ومما ترتفع عنه همة أو صوت الناس فلا يحتاج هذا إلى تعريف وإنما يستعمله مباشرة. نعم سبحان الله عجيب يا أخوان البخاري هذا يعني عجيب قد أعطاه الله عز وجل عطاء واسعا يعني هذا استدلال واستنباط في غاية الدقة في غاية الدقة. نعم على أن الشيء المحتقر أو الذي لا قيمة له هذا الشيء يؤخذ ويتملك فورا فإن الرجل قد أخذها لأهله حطبا. نعم طب إن قال قائل لكن هذا في شريعتي أو هذا في من كان قبلنا يعني في من كان قبلنا فكيف الجواب؟ نعم نعم يعني مجرد نقله
وكرر
نعم. طب هل ما ينقل عن أخبار بني إسرائيل، هل ما ينقل ويسكت عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون حجة؟ ماذا لنا يعني إذا سكت عنه؟ هل مجرد الرواية إقرار؟ يعني ما ينقله النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت عنه؟ نعم. أو شرع لنا إلا أن يرد ما يرفعه. المعمول به هو ما جاء في شرعنا، فإن نقله النبي صلى الله عليه وسلم وسكت فينظر، لأن التحديث عن بني إسرائيل لا حرج فيه، لكن إن وجد في شرعنا ما يؤيد ذلك قبل أو يرده لم يقبل. أما المسكوت عنه فلا يؤخذ، فالعمدة ما جاء في شرعنا إقرارا أو نفيا، العبرة ما جاء في شرعنا إقرارا أو نفيا. نعم. الذي يظهر أن الأمر بسيط، شيخ سام بكر هذه المسألة وغيره، الذي يظهر الأمر فيها قريب. المهم في النهاية ستجد المسألتين أنه عمدة ذلك شرعنا، أن عمدة ذلك شرعنا، سواء شرعنا سكت عن هذا أو شرعنا نهى، أمر بهذا أو نهى. فإن أمر بهذا فالحجة في شرعنا، وإذا نهى عن ذلك فالحجة ما كانت أيضا في شرعنا. يعني الحاصل سهل، لكن هو أصل التصور هو أنه هل نقبل ما لم يشرع الشرعي ما ينهى عنه، أو هل نتوقف حتى يعرف شرعنا ما يأمر به؟ وإلا لو تعلق شرعنا بأمر أو نهي فالحجة في شرعنا، لكن ثمرة الخلاف أنه إذا لم يرد لا أمر ولا نهي. فهل هذا نكون متعبدين به لقوله تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده؟ لكن إن تعلق أمر أو نهي فالحجة فيما يكون فيه في شرع الله. نعم. نعم.
لو في الخبر الذي ينقله النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل المخالف، هل سيسكت عنه هو وينقله؟
قد يكون خرج على مدح الاتباع لهم، يعني مثلا حديث الغلام، حديث الغلام عند من يحتج به في جواز قتل النفس، مع أنه لا حجة له في ذلك، لا حجة له في ذلك، أنه لم يقتل نفسه أصلا، هو لم يقتل نفسه، وغاية ما فيه أنه قال إنك لست بقتيل حتى، فهذا موحى إليه، لأنه ما يعرف هذا، لأنه كان لما نجا منه في المرة الأولى والثانية أتى إليه، مع أن المقتضى من الإنسان يهرب من الظالم، لكن هو أتى إليه. ولهذا نقل القرطبي صاحب المفهم أن هذا لا يكون إلا بوحي، وحي إلهام، أنه ألهم حتى يأتي. لكن نقول ولو افترضنا هذا فإنه يكون مدحا لكون ذلك كان جائزا عندهم وكان بوحي إليه. أما شريعتنا فقد حرمت ذلك، أن يقتل الإنسان نفسه ولو في أي بأي سبب من الأسباب. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقال في حديث أبي هريرة فمن قتل نفسه بحديدة من تحسى سما من إلى آخره، لا يجوز حتى ولو كان في سبيل الله، كما جاء عند البخاري من حديثه في قتل عامر بن الأكوع لما قتل نفسه خطأ وقال الصحابة حبط عمله. فالشاهد أنه قد يسكت عن مثل هذا لكونه كان مدحا في اتباعهم لشريعتهم، ولكن الشريعة ما سكتت مطلقا إذا كانت في مخالفة، ما سكتت مطلقا. نعم، يعني قد يظهر لي والله أعلم ذلك في حديث أصحاب الغار، فلما ألم بها سنة أتت. هل عندنا إذا ألم بالمرأة حاجة وسنة تأتي وتطلب المال ولو بمثل ما فعلت؟ لا، ما يجوز. ولو ماتت جوعا فإنها لا تعرض نفسها في مقابلها. إذا ما تقول تزوجني، لكن لا تمكن نفسها. والنبي ما علق، ما علق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا وجدت ثمرة في الطريق. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بثمرة في الطريق، قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. وقال يحيى: حدثنا سفيان قال حدثني منصور، وقال زائدة عن منصور عن طلحة قال حدثنا أنس قال: وحدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها.
ده موضع الشاهد. قال: باب إذا وجد التمرة في الطريق. طيب، يأخذها ولا يتركها؟ يأخذها. طب النبي ما أخذها؟ نعم، لخشية أن تكون من تمر الصدقة. دل هذا بالمفهوم على أن الإنسان إذا وجد التمرة أخذها، لأنه قال: لو لا أني أخشى أنك تكون من تمر الصدقة لا أكلتك. فدل هذا على أن غير النبي صلى الله عليه وسلم يأخذها. نعم. فإذا التمرة تتبع القسم الأول، وهو المحتقر الذي لا تتعلق به همة أوساط الناس.
قال رحمه الله: باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. وقال خالد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلتقطها إلا معرف. وقال أحمد بن سعيد قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا قال حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعضد عضاهها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يختلى خلاها. فقال عباس: يا رسول الله إلا الإذخر. فقال: إلا الإذخر. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من النهار، وإنها لن تحل لأحد من بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقيد. فقال العباس: إلا الإذخر، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قلت للأوزعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال: كيف تعرف لقطة أهل مكة، أي ما حكم لقطة أهل مكة؟ هل تلتقط تعرف سنة أو كذا؟ الجواب: لا، لقطة مكة لا تملك. لقطة مكة تبقى عند منشدها إلى أن يأتي ربها، ولا تملك، ولا تملك. إنما الذي يعرف سنة لقطة غير مكة، وبعدها يملكها ربها، أما لقطت مكة ما تعرف السنة تبقى. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني أنه لا يجوز في لقطة مكة أن يلتقطها إلا منشد أو من يأتي بها إلى منشد الخاص به ويلحق أو يقوم هذا المقام، المكاتب الخاصة الآن بالمفقودات. أما غير لقطة الحرم فإنك إما أن تأخذ هذه اللقطة وجوبا، وإما أن تأخذها استحبابا، وإما أنه يحرم عليك أخذها، تأخذها وجوبا إن خفت ضياعها أو أن يأخذها غيرك ممن لا ديانة له عنده رق الدين فقد يتلفها، أو يستحب إن أنست من نفسك أمانة تريد أن تقوم بهذا الحق نفعا لأخيك، أو يحرم إن أخذتها لتكتمها فهذا حرام. أما لقطة الحرم فإنها لا تؤخذ إلا لمنشد، تذهب بها إلى منشد ولا تأخذ هذه. هذا الفارق بين لقطة الحرم وغيرها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. نعم، في الحديثين. وفي الحديث أيضا جواز التخصيص المنفصل، فإن العباس قال: إلا الإذخر. الصلاة قال: إلا الإذخر، إلا الإذخر. فحصل كلام بين المستثنى والمستثنى منه، ومع ذلك كان له حكم الوصل لأنه ليس انقطاعا ولا تحولا، وإنما هو متصل، والكلام هذا لا يعد انقطاعا. يعني مثلا لو قال رجل امرأته: أنت طالق إن ذهبت إلى بيت فلان، قالت: إلا اليوم. قال: إلا اليوم، فإنه يعمل بذلك. ومنه اليمين أن تعرف أن لا تدخل بيت فلان إن شاء الله. وفيه أيضا بركة الإنسان على الأمة إن كان من الصادقين. فإن أبا شاه قال: يا رسول الله اكتبوا لي هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى في بداية الإسلام عن الكتابة حتى لا يختلط القرآن بغيره، ثم جاء الترخيص. ومن أدلة الترخيص هذا الحديث وغير من الأدلة، لكن هذا من الأدلة، فإن النبي كتب، فدل هذا على أن النهي عن الكتابة مناطه غير الإذن بالكتابة. أما النهي عن الكتابة حين كان يخشى الاختلاط، فلما أمن ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب وقال: اكتبوا له. قال الراوي للأوزاعي: قال: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ يعني كتب له النبي ماذا؟ قال: هذه الخطبة، هذه الخطبة، وليس الإذخر، إنما هذه الخطبة كلها. فإن هذا الحديث حديث جليل، حديث عظيم، فيه أحكام مكة. قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الكتابة كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا بأس بها لمن لم يخش الاختلاط. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة أنه قال: ما كان أحد أكثر مني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمرو، ما كان في أحد أكثر مني حديثا من إلا ما كان مع عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا يكتب، كان يكتب ولا يكتب. فدل هذا على الكتابة. لكن إذا أمنا اللبس والخلط. وأيضا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند موته: دعا بكتاب يكتبه. وأيضا جاء في الصحيحين أيضا أن علي رضي الله عنه قيل له: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قالوا: لا. قال إلا ما في هذه الصحيفة، وكان فيها العقل، وأنا من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. كل هذه الأحاديث تدل على الإذن في الكتابة، لكن عند أمن الاختلاط. أما في أول أمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم.
هل الآن نفهم
إلا لمنشد.
لا فرق بين حصيرها
وعظمها. الايه؟
نعم، لا فرق بين حصيرها وعظمها، لا تلتقط اصلا.
لا تلتقط. انها لا تلتقط الا لمنشد. لا، انت تاخذها تعرفها اللقطه الاخرى، تاخذها تعرفها ثم تتملكها، فصار لك حظ فيها. صار لك حظ فيها، ولهذا اختلف العلماء في الانفاق عليها. نفقة اللقطه في التعريف، هل تكون على صاحب اللقطة الذي ضاعت منه أو المعرف؟ قوله منهم من قال ليس على من عرف شيء، إنما هي لصاحب المعرفة، ومن قال لا عليه، ليه؟ لأنه يمتلكها بعد العام فصار له حظ فيه. إنما لقطة الحرم من يلتقطها لا حظ له فيه، وبالتالي ما يأخذها إلا إذا كان يعطيها لمنشد، فإن أخذها تفويت لها على صاحبه. اتركها كذا، فلو أنك تركتها كذا أتاها صاحبها فأخذها، وكأنها تدخل يعني في الإيه؟ في الأمن العام، ومن دخله كان آمنا. فكذلك حتى اللقطة فيها آمنة من أن تؤخذ. هذا في اللقطة لا يجوز أن تلتقط إلا لمنشد. كيف بالسرقة التي تكون عند الحجر الأسود وتكون في الطواف؟ اللقطة لا تلتقط إلا لمنشد، لكن أقواما يتعدون فيسرقون، ليس لقطة، لا، يسرقون، والسرقة أكثر ما تكون وأخفى ما تكون عند الحجر، عند الحجر حيث تسكب العبرات. نعم،
الخاص. قال رحمه الله: باب.
الشاهد ايه؟ ليس شاهدا في باب اللقط. اي نعم، انما هو الشاهد لما قال الى ادخل، لانه حشيش. حشيش هو، لا، هم كانوا جعلوا في قبورهم، ده حشيش، حشيشهم في الأرض. هذا الحشيش كان رائحة طيبة، فيخلط به التراب وكذا، ثم كان يليس به الأسقف وكذا، ويجعل في القبر ويكون له رائحة طيبة، يسدد بما بين اللبنات، يسدد بما بين اللبنات. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإخر فإنه يجعل إيه؟ فإننا نجعل قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. وهذه أيضا من بركة العباس على الأمة، هذه من بركة العباس على الأمة، قال: إلا الإذخر. قال: إلا الإذخر. وفيه أيضا يسر الشريعة، يسر الشريعة، وأنها جاءت برفع الحرج، فما يحتاجه الناس تبيح لهم الشريعة. نعم.
قال رحمه الله: باب. لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم أطعامهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه.
قال: باب. لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن. وشبه النبي ذلك بالخزانة التي يكون فيها الماء المصون، الماء يعني كأنما الماء في حرز، إذا كان الماء لك في حرزه، فهل تحب أن يأخذ أحد هذا الماء من غير رجوع إليك؟ قال: لا. قال: وكذلك. طب علاقة هذا بكتاب اللقطة؟ باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن. يعني ما علاقة هذا بكتاب اللقطة؟
هذا من باب أولى.
سبحان الله. البخاري هذا يا اخوان عجيب. نعم. طب هذا كلامك هذا يستقيم لو كان الكلام على المشية، لكن الكلام على اللبن وليس على المشية. طيب وما فائدة أن يقول بغير إذن؟ وهل أصلا إذا التقط، إذا وجد ماشية لقط، هل هو عرف صاحبه أصلا؟ إذا عرف صاحبه أرجع إليه. ثم المشية يتركها الأصل، يتركها لأنها تمتنع بنفسها فلا تلتقط. أي بس هذا الحال مستثنى يعني بخفاء، لكن الظاهر في حديث خالد أنه ما لك وله، فيبعد أن يكون البخاري بواب بالبعيد أو بالراجح من قولين، لأن مسألة خلافية أيضا، مسألة خلافية أنه هل إذا خفت عليه أخذها أو لا، أو لا أخذها. نعم.
أنه يقصد أن هي نفسها أن ببيان حكمها ألا تأخذ، فلا يظن ظن أن اللبن على خلاف فيه.
الثاني
لعله يعني يقصد أن هي المشية نفسها النبي أعطى حكمها ألا تأخذ ما لك ولا الحديث، فلا يفهمن أحد أن اللبن على خلاف الأصل، أن اللبن يعتبر من من اللقط فلا يأخذ، فيأخذ إلا بإذن صاحبه.
عندك حاجة يا عبد الحميد؟ ما أظن شنو يقصد من التعريف أو غير التعريف، دي أحكام أخرى. باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن. اللقطة ما هي؟ أن يضلها صاحبها وتبتعد عن يده ولا يعرف لها صاحب. فهذا اللبن لا يظن ظان أنه لما كان بعيدا عن يد صاحبه أنه لم يعد ملكا له، وإنما يأخذه الإنسان ولا يرجع فيه إلى صاحبه، فقال هذا اللبن لا يكون لقطة بل يتبع الملك، لأنه قد يقول قائل إنما يملك الرجل الشاه أما اللبن فلا، فيقال واللبن حكم الشاه، فطالما أنك عرفت الشاة لمن فكذلك اللبن، فلا يكون اللبن كاللقطة، إنما اللبن كالماشية لا يجوز لك أن تفصله عنها. فالجامع بين هذا وذاك بعده عن يد صاحبه، بعده عن يد صاحبه بين اللقطة وبين هذا، لكن اللقطة تنتفع بها، أما هذه لا تنتفع بها. لماذا؟ لأنه يعلم صاحبها ولا فرق بين الماشية وبين لبنها، فاللبن يتبع الماشية، فكما أنه لا يجوز أن تلتقط الماشية كذلك لا يجوز لك أن تأخذ اللبن بغير إذن. قال ابن حجر فيها شيء؟ قال إيه؟ بسبب ايه؟
وانما خص اللبن للذكر لتساوي الناس فيه. فنشاهد ايه على ما هو اولى منه، ولهذا اقبل الجمهور، لكن سواء كان باذن خاص او باذن عام، واستثنى ذكر من استثنى اذا علم بزيد نفس صاحبه، وان لم يقع منه اذن خاص ولا عام، وذهب كثير منهم الى جواز مطلق في الاكل والشرب سواء علم مرتين بنفسه او لم يعلم. هل جلس عن طرق المدير وصحابه الوالد الحسن عن طرق
ده كلام ابن حجر؟
نعم مرفوعا.
لا لا هات من اول التبويب، هات من اول كلام ابن حجر، هات من الاول. هات من الاول اول راس التبويب، لان ده الكلام ده مساله ما لهاش علاقه باللقطه. نحن نقول علاقه التبويب بكتاب اللقطه، انما ابن عبد البر بيتكلم عن المساله من حيث هي يعني سواء لقطه او غير لقطه، لكن ارتباط التبويب التبويب بالحديث باب لا تحتل بمشيئه احد بغير اذن في كتاب اللقطه. نعم علاقة هذا بكتابه. وقد يكون هناك أيضا أمر آخر في علاقة هذا بالتبويب، أن اللقطة لا تكون لقطة إذا لم يعرف صاحبه، إلا إذا لم يعرف صاحبه، فإن عرف صاحبه فلا تكون لقطة. لا تكون اللقطة لقطة، حد اللقطة ما هو؟ الضال عن صاحبه، ولا يعرف صاحبه، فإن عرف صاحبه فليس لقطة، فلا يجوز أن تنتفع بشيء وأن تعطيها حكم اللقطة مع الجهل مع العلم بصاحبها. فهنا قال باب لا تحترم مشيئة أحدكم بغير إذن، أي ولا تلتقط مع معرفة صاحبه، وهذا الوجه يكون أوضح من الأول. وبهذا يتضح التبويب مع الكتاب، باب لا تحتل بمشيئة أحدكم بغير إذن. تمام. طيب إذن يساوي باب لا تلتقط الماشية، لا يلتقط ملك لأحد إذا عرف صاحبه، فيكون هذا التبويب في بيان حد اللقطة، هذا التبويب في بيان حد اللقطة، فاللقطة ما ضل عن صاحبه ولا يعرف صاحب له. إن عرف لا يجوز لك أن تتصرف بأي تصرف فيها، إنما ترجع ذلك إلى صاحبه، وإلا كان نهبة وأخذا لحقوق الناس. طيب دليله قوله صلى الله عليه وسلم لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، إذن لا يأخذن أحدكم ماشية أحد مع علمه به، معللا ذلك بأن هذا لقطة أنا وجدته. فليس كل ما يوجد يكون لقطة، ما يوجد ولا يعرف له صاحب، أما إذا وجد مع معرفة الصاحب لا يكون لقطة. هذا الذي يظهر لي بقوة في سبب هذا التبويب وإدخاله في كتاب اللقطة. ابن حجر ما ذكر هذا التبويب قال هكذا أطلق الترجمة على وفق ظاهر الحديث إشارة إلى الرد على وفق ظاهر الحديث إشارة إلى الرد على من خصصه أو قيده. طب العثيمين هاتوا كده شوف العثيمين قال إيه.
قال وفي الحديث ضرب الأمثال للتقليد والأفهام وتمثيل ما قد يقصر منه وأوضح منه واستعمال القياس في النظائر، وفيه ذكر الحكم بعدته وإعادته بعد ذكر الآية تأكيد الضرورة، وأن القياس لا يشترط في صحة مساواة الفرع للأصل في كل اعتبار، بل ربما كانت في الأصل مادية لا يضر استطاعة الفرع إذا اشترك في أصل الصفة، لأن الضرع لا يساوي الخزانة في الحلم كما أن السر لا يساوي الخزنة فيه.
شوف الجهاز كده في شوف العثيمين ابن باز ما لهوش حاجه اشتغلوا. نعم هذا الذي يظهر لي، لكن في اشياء قد تكون ابعد من ذلك، وهي انه اذا التقط لقطت الماشية أو كذا وهي حلوب، فهل له أن ينتفع بلبنها أم لا؟ فلا ينتفع بلبنها. الأصل أنه لا ينتفع بلبنها إلا إذا استأذن صاحبه، لكن لما جهل صاحبها هنا فله أن ينتفع بنفقته، ينفق عليها وينتفع بها مقابل النفقة أيضا. قد يقال هذا، قد يقال هذا لتعلق، هذا أيضا مسألة تعلق باللقطة، وهو حكم اللقطة إذا كانت ماشية، إذا كانت ماشية فهل يذبحها ويأكلها ويعرف قيمتها فإذا جاء ربها رد القيمة، أو يبيعها ويحتفظ بمالها، أو ينتفع بلبنها؟ له كل هذا، فإن انتفع بلبنها يكون ذلك مقابل النفق عليه، لأنه ما يجب أن ينفق عليه. إذا التقط ماشية شاة أو كذا لا يجب عليه أن ينفق عليه، لو شاء باعها فاحتفظ بالثمن، ولو شاء ذبحها فأكلها وعرف قيمتها، ولو شاء أن يبقيها أبقاها ويكون له لبنها مقابل نفقة عليه. هذه أيضا مسألة قد يكون للتبويب علاقة، إنما البخاري يضع يضع تبويبا يعني في كتاب، وتنظر تبحث أنت مسائل خارج الكتاب، لا ليس هذا صنيع البخاري، أنك أنت بتقول مثلا ما حكم اللبن إذا أخذ بإذن صاحبه، هذه مسألة تبحث في كتب أخرى، إنما البخاري رحمه الله تعالى ما يضع حرفا واحدا إلا لمعنى كتاب لقطة باب كذا، يبقى لابد أن يكون التبويب مطابقا للكتاب، حديث كذا في تبويب كذا يبقى لابد أن يكون الحديث مطابقا للتبويب، مثل ابن عبد الوهاب كذا، فهناك عمق التبويب عند البخاري. فكل هذا محتمل، باب لا تحتل مشاهد أحد بغير إذن، أي أن هذه الماشية لا يظن ظان أنه يجوز له أن يأخذ لبنها طالما أنها ابتعدت عن صاحبه، نقول هذا لا. ليه؟ لأن المبتعد عن صاحبه الذي يجوز لك أن تأخذ لبن شاته إذا لم يعرف الصاحب، فهذا حد اللقطة، حد اللقطة ما ضل عن صاحبه وأنت لا تعرف صاحبه، أما ما عرف صاحبه فليس لقطة، وبالتالي لا تنتفع باللبن، ارجع إلى صاحبه. نعم نعم نعم.
فلو هذه إذا كانت عند مالك، أما إذا كانت ضالة فتحلب.
وهذه ترجمة إيه؟
وهذه إذا كانت عند مالكها أي لا يستجابها، أما إذا كانت ضالة فتحلب لأن بقاءه يضره.
نعم رحمه الله. يبقى هذا ربط للتبويب بالكتاب، يعني يقول انه لا يجوز الاخذ من اللبن اذا كانت عند مالكها او يعرف مالكها، فاذا لم يعرف مالكها فلك ان تاخذ ذلك، اي ان تحلب الايه اللبن ويكون ذلك بنفقته. نعم هو خلاصه ابن باز، هذا خلاصه رحمه الله عليه. طيب العثيمين، جبت يا عبد اللطيف شرح العثيمين؟ نعم شرح العثيمين. يبقى إذن هذا الكلام يستقيم، كلام النبذ يستقيم بالتبويب مع الكتاب، انك انت لا تظن انها طالما انها ابتعد عن صاحبها ان لها حكم اللقطة، ليس كل ما ابتعد عن صاحبه يكون لها حكم اللقطة، انما اذا ابتعد عن صاحبه ولا يعرف صاحبه، اما اذا عرف صاحبه يبقى لابد ايه لا يجوز لك ان تنتفع به. نعم هذا فقه ابن باز رحمه الله عليه. سبحان الله عجيب، رجل هذا راسخ، راسخ بمعنى كلمة راسخ، إن صح أن تقول تقلب السين صاد اقربها. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده. قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
الشيخ باز ما كان يشرح كثيرا، ما كان يشرح كثيرا، يعني تجرد الأحاديث كذا، لكن سبحان الله تعليقه علقه في رقبتك على طول، يعني هذه ميزة دروس ابن باز. ابن باز ما كان يجلس مع كل هذا ويقول أخذ من هذا الحديث واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ليه؟ لأنه بيجلس عند الشيخ أصلا المتقدمون، يعني كله أكثرهم مشايخ أصلا يدرسون، فمش هيبقى مش هيعلم من ألف إلى الياء، يعني هناك فوائد واضحة هناك وكذا، فيسكت. فإما يستشكل طالب عليه من المشايخ يعني، وإما إنه الشيخ يعلق التعليق المختصر. فهذا عمق بقى، هذا عمق الغيبة تجدها فين؟ تعليقات ابن باز رحمه الله عليه، رحمة الله عليه، وقل سبحان الله اختيار له وتجد في صدرك شيء، قل اختيار له وتجد في صدرك شيء. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، قال عرفها سنة ثم عرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. فقال يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يا رسول الله فضالة الإبل؟ قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. قال باب.
فدل هذا على أن الشارع ورخص لك في نفقتها لا في امتلاك الملك التام الكامل الذي يخرج عن صاحبه ولو رجع، إنما تكون بمثابة الوديع. وعليه يا أخواني يترتب على هذا ما لو جاء أنت مثلا واحد تصدق بها، قال لا أن لن أذبحها أو كذا أنا سأتصدق بها أو المال هذا سأتصدق به بعد السنة، فجاء ربها رب المال قال وأعطاك العلامة والأمارة. طيب إن قلنا امتلك ملكا تاما يبقى ليس لصاحب المال أن يطالب بذلك. نعم. وإن قلنا يملكها على وجه النفقة وكذا لكنها بمثابة الوديعة بقي ملكه عليها إذا عرف ربها، فتقول له أنا تصدقت بها، والله إن أمضى الصدقة وقال جزاك الله خيرا صدقتك بها أحب لي من امتلاكها فهو هي له، ولكن إن قال لك لا أنا ما أنا لا أريدها ولا أجيز هذه الصدقة، فحينئذ تكون الصدقة لك أنت تنقلب لتكون لك، ثم تسدد الرجل قيمة أو ماله الذي تصدقت به. نعم. إذن الامتلاك لا يكون عن طريق الوديعة. قال باب. إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده، لأنها وديعة عنده. نعم. نعم. إذا ما عنده القيمة يكون مدينا له فيفعل معها ما يفعل في الدين، يكون حكمها حكم الدين. نعم. كان عاجزا كل مدين يأخذ من الزكاة، كل مدين عاجز عن سد الدين يأخذ من الزكاة. لا 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 لا، لو لم يكن فقير ليس له حظ في الزكاة. نعم.
قال رحمه الله باب. هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق؟ قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاة، فوجدت صوتا فقال لي ألقه، قلت لا ولكني إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينة فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال وجدت سرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا ثم أتيت فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا ثم أتيت فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا ثم أتيت الرابعة فقال اعرف عدتها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها. قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة بهذا قال فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري أثلاثة أحوال أو حولا واحدة.
قال هذا على الإنسان يأخذها يأخذ هذه اللقطة ولا يدعها تضيع، بل إن غلب على ظنها أنها تضيع فالقول بالوجوب هنا هو الأليق، لأن حفظ أموال الناس مع القدرة على ذلك واجب. نعم.
معنى الضياع.
نعم.
معنى الضياع.
نعم.
معنى الضياع.
يعني يأخذها إذا علم الإنسان أن الزمن هذا فيه رق الدين وأن الذي سيأخذه أصلا لن يعرفها لأنه ما عاد أحد يعرف. ولذا نحن الآن في أحد فيكم مثلا وجد أحدا يعرف مثلا أو أبدا ما في اللي بيأخذ شيئا بيأخذه في جيبه وتنتهي المسألة. فالإنسان يأخذها ويعرفه. نعم. إن كان إيه؟
سيشق عليه.
لا إذا كان سيشق عليه مثلا ممكن أن 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 وخشي الضياع يأخذها ويعطيها لما لا يشق عليه يبقى أفضل. يعني يقول مثلا خذ يا مجاهد خذ يا إسلام خذ يا كذا هذه أنا وجدتها وعرفها أنت عندك مثلا جهاز كمبيوتر ولا كذا عرفها عن طريق الصفحات ولا عن طريق النت لأن التعريف طبعا يتبع عادة الناس ووسائل العصرية. نعم.
هل يذكر يعني مبلغ كبير مثلا؟
نعم.
يطلق ماله خلاص.
لو ايه؟
يعني هل يذكر انه وجدت مال كثير؟
يعني ما في بأس ان يقرب ذلك للناس. لان ممكن مثلا يضيع مثلا مني مثلا شيء من الاموال فاسمع واحد يقول مثلا في مال ضائع. فأظن أنه مال إيه بسيط ليس هو مالي. لكن لو قال مثلا مبلغ من المال كبير مثلا بحيث أنه يعني يكون أقرب. نعم أفضل. ولا يضر أن يقول مال كبير لأن المال الكبير أيضا لن يأتيك واحد يقول نفس المال إلا إذا كان في المال ماله. يعني يقول مثلا 10,000 تقول له ما أوصافها يقول هذه مثلا كتربطتين ربطة 500 وربطة 5 مثلا 200 أو كذا فيعرفها. يعني مهما أنت عرف لو قلت مبلغ كبير نعم ف يعني لا يمكن التعرف عليه من كلمة كبير. نعم.
تماشى أنا في أنه مر على الحول الخد
يأخذها إذا مر على الحول الخد
مسألة فعلا يعني عشر ثلاثة.
نعم. نعم. لا 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 ما ينادى في المسجد لكن تعلق ورقة خارج المسجد أو ينادى على باب المسجد. النبي نهى عن إنشاد الضالة. نعم.
قال باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ربيعة أن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها وإلا فاستنفق بها. وسأله عن ضالة الغنم فتمعر وجهه وقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر دعها حتى يجدها ربها. وسأله عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب.
سبحان الله شوف دقة البخاري. يقول باب من عرف اللقطة ولم يدفع للسلطان أي هل اللقطة يرجع بها للسلطان ولا يقوم الرجل من بها بتعريفها من غير رجوعها للسلطان؟ هل يلزم أنك ترفع الأمر إلى الحاكم أو أنك تعرفها من غير رجوعها للحاكم؟ فهو يقول من غير رجوعها للحاكم. طيب ما موضع ذلك؟ ما وجه ذلك أنه لا يرجع فيها الحاكم؟ طيب ما هو ممكن يستدل بها انه سأل النبي يعني يرجع فيها الحاكم. يمكن ان يقول هذا يقال هذا باذن الحاكم. يمكن ان يقال هذا باذن الحاكم يبقى ورجع الحاكم وهذا باذن. ها؟ الالتقاط نفسه. نعم يظهر هذا في ضلة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب يعني خذها أنت إن لم تأخذها أنت أخذها أخوك أو تكون للذئب فلا يلزم أن ترفعها إلى السلطان بل الذي يلزم أنك تأخذها وتنتفع بها مباشرة دون الرجوع إليه. نعم.
كلام في هذا المسألة.
نعم
في كلام الترجمة.
يعني الناس الفعل ده ولازم يأكل
نسخ فعل ايه
عرض الوقت أو مدفع السلطان
هاي مدفع
الذي
يسلم للنهائي
فلو كان
يدفع
السلطان
وعرضان من السلطان أي نعم ذكر
كلام عندك
قال ايه
كلام عن الترجمة قال وكأنه أشار بالترجمة إلى رد قول الأوزاعي في التفرقة بين القليل والكثير فقال إن كان قليلا عرفه وإن كان مالا كثيرا رفعه إلى بيت المال والجمهور على خلافه نعم فرق بعضهم بين اللقطة والضوال وبعض المالكية والشافعية بين المؤتمن وغيره فقال يعرف المؤتمن وأما غير المؤتمن فيدفعه إلى السلطان ليعطيها المؤتمن ليعرفها ليعرفها وقال بعض المالكية إن كانت اللقطة بين قوم مأمونين والسلطان جائر فالأفضل ألا يلتقطها فإن التقطها لا يدفعها له وإن كان عادلا فكذلك ويخير في دفعها له وإن كانت بين قوم غير مأمونين والإمام جائر تخير الملتقط وعمل بما ترجح عنده وإن كان عادلا فكذلك
كلها أحكام لا دليل عليها يعني كلها استنبطات لا دليل عليها فالنبي سكت عن كل هذا صلى الله عليه وسلم ولأن المراد من ذلك حفظ أموال الناس والشارع أباح لك حتى يحصل الانتفاع سبحان الله فإن كان الانتفاع لصاحبها إذا كانت عند الصاحبة وانتفع بها فلأنه المالك فإن لم ينتفع بها صاحبها لكونها ضلت عنه فلا تضيع هباء فإن الشريعة ما أتت بضياع المال بإضاعة المال كما جاء في الصحيحين وإنما أتت بحفظ المال وحينئذ تنفقه أنت فيحصل الانتفاع بالمال إذا ما أنفق صاحبها للجهالة به أنفقتها أنت والحمد لله وبالتالي لا يضيع المال على المسلمين لكن هذا الانتفاع يكون بعد سنة نعم ويبقى ملك صاحبها لها إن جاء يوما ما يبقى إذن ما ضاعت اللقطة انتفع بها نعم هو كلام ابن حجر
يعني
ما احنا قلنا كل كلام الأوزاعي وغير الأوزاعي وهذا كله بعيد لا دليل عليه أي تدخل في هذا لا دليل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر على ما هو عليه وإنما علق الأحكام بمن يجدها ولا قال يؤتى بها للسلطان ليست كالحدود وليست كالأموال والأمور التي يرجع فيها للسلطان نعم فأي وضع لحدود في هذا لا دليل عليه
قال رحمه الله باب حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال أخبرني البراء عن أبي بكر رضي الله عنه ها قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر رضي الله عنه قال انطلقت عن أبي بكر رضي الله عنهما قال انطلقت فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه فقلت لمن أنت قال لرجل من قريش فسماه فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن فقال نعم فقلت هل أنت حالب لي قال نعم فأمرته فاعتقل شاة من غنمه ثم أمرته أن ينفض درعها من الغبار ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب كثبة من لبن وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فيها خرقة فصببت على اللبن حتى برد أسفله فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت
لكن هنا الراعي هل له أن يحلب لهما بدون الرجوع إلى صاحبه؟ أظن هناك رواية أخرى أنه ما أخذ اللبن وإنما قال هات شاة ليست بحلوب ثم دعا. ثم دعا علي لها فضر لبنها. شوف كذا كلام ابنها قال انطلقت في ادنى براعي السوق وانا فقلت لمن انت؟ قال كذا فسمعوا عرض فقلت في غنمك اللبن؟ قال نعم. فقلت انت حالب لي؟ قال نعم. فمرته فاعتقل كذا ثم امرته ان ينفذ. وقد جعلت لرسول الله اداوه على فمها خرقه فصبت على اللبن حتى برد اسفل. يعني فانتهيت للنبي فقلت اشرب يا صاحبي فشرب حتى رضيت. هو نعم هو تكلم الراعي لكن هو اخذ للنبي. لكن الحديث الاخر انه صلى الله انه ما اخذ انما اخذ شاة غير حلوب. قال ابن حجر شيء قال شوف كده قال ذكر شيء ثاني
هو كلام في مناسبة الحديث
ممكن مثلا قال ان الراعي له حق تصرف في بعض مثلا كان يشرب شيئا.
ايه بس هما واقعتان ولا واقعة واحدة؟ سهل تخريجها لو واقعتان سهل تخريجها. يعني اذا علم الرضا او كما ذكر هنا اذا كانت عاده من عاده الناس. طب هناك لماذا لم يعمد الى العاده ايضا؟
وقعت الشيء شكله مع المرأة
فان ساق في طرف. طيب قال فهو اما من الباب او كالفصل انه فاحتاج من سبب بينهما على الحالين. فان ساق في طرف من روايه البراء بكر الصديق في قصه الهجره الى المدينه فانه ساق فيه طرفا من رواية البراء بن عازب عن أبي بكر الصديق في قصة الهجرة إلى المدينة. والغرض من شرب النبي أبو بكر من لبن الشاة التي وجدت مع الراعي وليس في ذلك مناسبة ظاهرة لحديث اللقطة. لكن قال ابن منير مناسبة هذا الحديث لأبواب اللقطة الإشارة إلى أن المبيح للبن هنا أنه في حكم الضائع إذ ليس مع الغنم في الصحراء سوى راع واحد فالفاضل عن شربه مستهلك فهو كالصوت الذي اغتفر التقاطه وأعلى أحواليا أن يكون كالشاة الملتقطة في الضيعة وقد قال فيها هي لك أو لأخيك أو للذئب ولا يخفى ما في من تكلف. صحيح. ومع ذلك فلم تظهر مناسبته للترجمة بخصوصها وقوله هل في غنمك من لبن. طيب تبدي مسألة تانية نشوفها الآن. لكن حكى ابن بطال عن شيوخي أي هل في غنمك من لبن أي ذات لبن. وحكى ابن بطال عن شيوخي أن أبو بكر استجاز أخذ هذا اللبن لأنه ملحر. طيب تنبيه ساقه المؤلف كم ذكر الأطراف. هاتي يا عبد اللطيف كده 3615 و52 شوف أطراف في الحديث ده كده. نعم الايه ايه قال ايه
قال هذا الحديث في طريق الهجرة مر بالراعي غنم لقريش وفيه لا بأس أن يشرب من اللبن عند الحاجة إلى الراعي بعد استئذانه ومثل هذا الراعي كالوكيل يتصرف بما يقتضيه العرف.
تمام تعب. لكن الحديث الآخر، حديث الآخر ما ضبطوه، لأنه ما أعطوا نفس الحكم.
المرأة شخص.
المرأة ملها.
ملها. الناس مر عليها.
وكانت.
عندها شاه لا ليس فيها لبن أصلا. فأتت بها.
في أم معبد يعني؟
أيوة.
لا لا. في حديث آخر. لا في حديث آخر. شوف الأطراف كده. شوف الأطراف.
قال الشيطان قد يقال الأمر الأول أن الراهي يعلم حال
الأول. لما نشوف لفظ الحديث، لفظ الحديث ما هو الأول. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. نعم. عن ربيعة. نعم. يعني لو رواية عن ربيعة ابن عبد الرحمن. تمام. نعم. إذا لو شيخان ربيعة بن عبد الرحمن وربيعة الرأي وربيعة. نعم.